بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فيخرج الخمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا تكلموا على مسائل الجهاد أن يبينوا الأحكام المترتبة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بالغنيمة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة حقا للغازين في سبيل الله عز وجل، ولهذه الغنيمة جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك يعتنى بذكرها في باب الجهاد. بينا في المجلس الماضي من هم الذين يستحقون أن يقسم لهم من الغنيمة، وأنهم هم الذين شهدوا الوقعة من المقاتلين الذين أبلوا، ويستوي في هذه الغنيمة الشجاع والجبان، فتقسم الغنيمة بينهم على حد سواء، لكن يفاضل بينهم من ناحية حسن البلاء إذا كان هناك فارس وهناك راجل، فالرجالة لهم سهم وللفرسان سهمان للفرس وسهم لمن عليه. سيأتي إن شاء الله بيان هذا التقسيم، لكن إجمالا أن الغنيمة يستوي فيها من شهد الوقعة ما دام أنه قد حضر وكفر سواد المسلمين وأرهب العدو، فإنه يستحق قسمه من الغنيمة. فبين رحمه الله أن الغنيمة يخرج منها الخمس. الحكم الشرعي أن الغنائم إذا انتهت الوقعة أن يقوم الإمام بجمع هذه الغنائم، فيأمر المكلفين بجمعها بحيازتها وضمها، فإذا حيزت وضمت وجمعت قام أولا بدفع تكاليف حمل الغنيمة وجمعها وما يستلزم هذا الأمر من نفقات، كذلك حفظها وحراستها ورعايتها إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لحفظ هذه الغنائم. الأمر الثاني يقوم بعد ذلك بإعطاء الأسلاب والأنفال، وقد بينا أحكام الأنفال وقلنا أنه يعطي الأسلاب لمن قتل قتيلا وله سلبه وهو علامته، فيستحق أن يأخذ سلاح المقتول وثيابه وكذلك أيضا دابته، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك يقوم بإعطاء الأنفال، كأن يكون اشترط فقال من فعل كذا أعطيه كذا، فيعطي بالشرط، ويعطي أيضا من باب التشجيع من باب الحوافز والجوائز، ويعطي كذلك تنفيل السرايا، إلى أن ينتهي من هذين الأمرين الأسلاب والأنفال، ينتقل بعد ذلك إلى قسم الغنيمة. فهنا مراتب: المرتبة الأولى جمع الغنيمة وتكاليف الجمع فتدفع من نفس الغنيمة، ثم بعد ذلك إعطاء الأسلاب وإعطاء الأنفال سواء كان للسرايا أو للأفراد، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة بعد أن ينتهي من هذه الأمور يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام أو خمسة أجزاء متساوية، وهذا ما يسمى بالتخميس. فقسم الغنيمة على المجاهدين والذين أبلوا فيها يحتاج أولا إلى تخميسها، فتقسم على خمسة، والخمس هو الواحد من الخمسة. هذا التخميس أول ما يبدأ يحوز الخمس الذي لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى، هذا الخمس يحوزه. فلو فرضنا أن الغنيمة بلغت مليونا فإن خمسها يساوي 200,000، يحوز 200,000 فتبقى 800,000. 800,000 هذه هي حظ المجاهدين، هذا الحظ يسمى بالمنقولات، يعني الحق المنقول، لأن الغنيمة في الغزو تنقسم إلى قسمين: إما عقار وإما منقول. فإذا قتل العدو وانتصر المسلمون عليه فالعلماء رحمهم الله يقسمون هذه الغنائم إلى عقار ومنقول، فالمنقول هو الذي نتكلم فيه الآن، أما العقار سيأتي حكمه وهم الأراضين والدور. فإذا قسمت على هذا الوجه وعرف ربع الأربعة الأخماس وميز الخمس منها، يقوم بضم الخمس ويقسمه كالآتي: فيعطي خمسا لله وللرسول. والمراد بخمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوضع في مصالح المسلمين وتهيئة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، ويصرف في مصالحهم من الطرقات والأطعمة ونحو ذلك مما يحتاج إليه، والمستشفيات ونحوها مما يحتاج إليه لمصالح المسلمين العامة. هذا الخمس الذي لله وللرسول. ثم الخمس الثاني لذي القربى وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل ذلك بني هاشم وبني المطلب على التفصيل الذي بيناه في كتاب الزكاة، وقد بينا فروعهم وأصولهم ومن الذين يستحقون الخمس وهم الذين لا يأخذون من الزكاة، وفصلنا هذه الأحكام في موضعها وذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذه المسائل. بعد هذا الخمس نفسه قلنا الذي هو 200,000 يقسم خمسة أخماس، نفس الخمس الذي ابتدأ الإمام بفرزه من الغنيمة يقسم على خمسة أيضا، وكل واحد من هذا القسم يسمى خمس الخمس. فال200,000 التي تؤخذ من الغنيمة قبل قسمها تكون الخمس منها مقسم على خمسة أخماس: خمس لله وللرسول كما ذكرنا، وخمس لذي القربى وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. وقد بينا هذه الأصناف كلها في كتاب الزكاة، فبينا منهم الفقراء ومنهم المساكين ومنهم ابن السبيل، وبينا ضوابط كل. فيعطى هذا الخمس يقسم على هذه الأقسام ويوزع في هذه الأوجه التي نص الكتاب على قسمتها عليها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. اختلف العلماء في قوله فأن لله خمسه، قيل إن قوله تعالى فأن لله خمسه المراد به الاستفتاح، فالله عز وجل مالك كل شيء، وإنما استفتح الله عز وجل بنفسه تشريفا وتكريما. وقيل إن المراد بقوله فأن لله خمسه وللرسول هو السهم الواحد الذي هو خمس الخمس، ولذي القربى وهم آل البيت، واليتامى، اليتيم هو الذي فقد أباه دون البلوغ، إذا فقد أباه بعد البلوغ لا يسمى يتيما، ويشترط في ويعطى هؤلاء اليتامى على تفصيل من عند العلماء. بعض العلماء يقول يستوي غنيهم وفقيرهم، يعطى هذا الخمس خمس الخمس يصرف لليتامى ويكون حظا لهم في دور رعاياهم ونحو ذلك، ويستوي في ذلك غنيهم وفقيرهم. ومنهم من يقول اختص بفقراء اليتامى، فيشترط في اليتيم أولا أن يكون دون البلوغ، أن يفقد أباه، وأن يكون هذا الفقد دون البلوغ، وأن يكون محتاجا وهو الفقير أو المسكين، واليتامى والمساكين. وقد بينا أن المسكين هو الذي لا يجد تمام كفايته، وأن الفقير أشد منه حالا، وعلى هذا يمكن صرف هذا السهم للفقراء، لأنهم من باب أولى، لأنه إذا أعطي المسكين فمن باب أولى الفقير، لأن الفقير فيه وصف المسكنة، فالمسكنة فوق الفقر. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحييه مسكينا، واستعاذ بالله من الفقر، لأن الفقر أشد من المسكنة. فالمسكين يمكن أن تصف الإنسان بكونه مسكينا مع أنه يملك، كما قال تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. ثم بعد ذلك ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع، واختلف العلماء في ضابطه كما بيناه في كتاب الزكاة: هل يشترط أن يكون معدما يعني في نفس سفره وفي بلده، أم أنه يعطى ولو كان غنيا في بلده؟ ذكرنا هذين الوجهين. وعلى هذا إذا قسم الخمس على هذه الخمسة الأخماس يصرف في هذه الأوجه. بعد هذا يقوم الإمام بصرف الأربعة الأخماس وتوزيعها على المجاهدين أو المقاتلين، وهذا ينبني على ما ذكره المصنف: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس هو الذي يقاتل على الفرس، ويكون له ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أنه أعطى الفارس 3 أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا، وقال وهذا هو مذهب جمهور العلماء، قضى بهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكذلك قال به من أئمة التابعين محمد بن سيرين والحسن البصري، وقضى به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين وأهل الحديث أن للفارس 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وأن للراجل سهم واحد، ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إنه يكون له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، واحتج بحديث ضعيف، والصحيح مذهب الجمهور لدلالة السنة عليه. فإذا قلنا للرجال سهم وللفرسان كل فارس 3 أسهم فهذا من ناحية عقلية لا يخلو الجيش من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون جميعهم فرسانا كأن يذهبوا للغزو وكلهم على كل على فرسه، فحينئذ تكون القسمة قسمة الفرسان، بمعنى أن تحسب عدد رؤوس المقاتلين، فلو فرضنا أنهم 1000 فتضربهم في 3 فتكون 3000، تقسم مجموع الغنيمة على 3000 وتعطي كل واحد منهم 3 أضعاف الناتج، والطريقة كالتالي: لو فرضنا أن المقاتلين هم 1000 بلغوا 1000 وكلهم كما ذكرنا فرسانا، فحينئذ يكون المجموع 3000، فلو أن الغنيمة 900000 فمعنى ذلك أنك تقسمها على 3000 يكون لكل سهم 900 ريال، فالتسعمائة ريال تعطي كل واحد منهم 3 الأضعاف، تضرب 9 في 3 يصبح المجموع كم؟ 3 في 9 بكم؟ ها؟ 27، يصبح في هذا 2700 لكل واحد منهم. هذا القسم أمر ثابت دلت عليه السنة، وهكذا يكون توزيع المال فيه بالنسبة إذا كان جميعهم فرسانا. الحالة الثانية العكس، أن يكون جميعهم من الرجال، أن يقتتل المسلم مع الكفار وهم رجال ليسوا على فرسان، وهذه غالبا ما تقع في الدفاع عن الحصون، كأن يكون هجم اللي هو دفاع جهاد الدفع، جهاد الدفع، فحينئذ غالبا ما يكون المسلم متحصنين، فيكون القتال بالرجالة، فإذا كانوا رجالة وقاتلوا فإنه يكون السهم، تكون الغنيمة منقسمة على عدد الرؤوس، فلو فرضنا أن الغنيمة بلغت 1000000 وهم 1000 مقاتل، فمعنى ذلك أن سهم كل واحد منهم يكون 1000. فإذا هذه الحالة الثانية أن يكون جميعهم رجالا، بمعنى أن لا يقاتلوا على الدواب. الحالة الثالثة أن يكونوا جامعين بين الفرسان وبين الرجالة، ففيهم من يقاتل على فرسه وفيهم من يقاتل راجلا، ففي هذه الحالة يحسب عدد الذين يقاتلون وهم رجال على أرجلهم بدون ركوب على الفرس، ويحسب عدد المقاتلين على الفرسان، ثم تضرب عدد المقاتلين على الفرسان في 3، فلو كانوا 1000 نصفهم رجالة ونصفهم فرسان، فمعنى ذلك أن الرجالة يبلغون 500، تضرب 500 في 3 لأنك ستقسم على 3 أسهم يصبح المجموع 1500، تضيف إليها عدد الرجال يصبح المجموع 2000، فتقسم الغنيمة على 2000، والناتج من 2000 تعطي الفارس 3 أضعافه وتعطي الراجل عين الناتج. مثال: لو كانوا كما ذكرنا 1000 مقاتل، 500 منهم على الفرسان و500 منهم رجالة، فال500 الذين على الفرسان تكون أسهمهم على 1500، يصبح مجموع الجيش إذا قسمت الغنيمة عليه 2000، المليون لو فرضنا أنهم غنموا 1000000 مثلا 1000 1000، فال1000000 تقسمها على 2000 يكون الناتج كم؟ يكون الناتج إذا قسمنا 1000000 على هذا 500، إذا كان قسمنا الناتج 500 يكون للفارس 1500 ويكون للراجل منها 500. هذا بالنسبة لمبدأ قسم الغنائم. وقد ذكر العلماء هذه المسائل وبينوها في كتاب الجهاد في الكتب المطولة، والمصنف رحمه الله بين تراتيب قسمة الغنائم لتعلقها بكتاب الجهاد كما ذكرنا. المجاهد على فرسه، إن كان الفرس له فقال بعض العلماء يستحق للفرس، فلو كان معه فرس ثان فبعض العلماء يرى أنه لا يقسم لأكثر من لا يعطى لأكثر من فرس. ومنهم من يرى أن الحد الفرسان، أن الحد فرسان، فإن زاد عليهما لا يعطى. والسبب في هذا أنه يقاتل على فرس ويحمل متاعه وسلاحه على فرس آخر، فقالوا إنه يعطى في حدود الفرسين. وفي هذا حديث تكلم العلماء رحمهم الله فيه وعلى القول بثبوته، يعطى لكل إنسان في حدود الفرسين، فإن كان عنده 3 أفراس أو 4 أفراس لا يعطى عليها، لا يعطى على الزائد على فرسين. نعم.
ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه.
هذا يستوي فيه الشجاع والجبان، ما دام أنه حضر القتال وقاتل يستوي في هذا شجاعهم وضعيفهم. وفي زماننا إذا أعطي المجاهد راتبا فإنه لا يكون له حظ من الغنيمة، لأن هذا يسمونه المرتب، فإذا رتب له عطاء فهو أشبه بالإجارة، وحينئذ لا يستحق تكون غنيمة لبيت مال المسلمين إلا ما يكون منها رضخا أو نفلا. ولذلك يقولون يشترط أن لا يكون الأجناد مرتبين، فإذا كانوا مرتبين فحينئذ لا إشكال تكون الغنيمة لبيت مال المسلمين وتصرف في مصالحهم. نعم.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم.
هذا من السنة، وهو مذهب الجمهور، جماهير العلماء رحمهم الله يذكرون أن الجيش إذا بعثت منه سرية لأمر، كأن يكون يبعث السرية لطلب أو لنجدة يحتاجون إلى من ينجدهم يسعفهم، فيبعثون هذه السرية لنجدة أو يجعلونها كمينا للعدو، ثم يفاجؤون بالعدو أمامه، فإن السرية لم تشهد الوقعة، والأصل في الغنيمة أن تكون لمن شهد الوقعة، فحينئذ تشارك السرية الجيش في الغنيمة، فكأنهم حضروا لأنهم غابوا فيما يعين على الوقعة وفيما يقصد به حماية الجيش في وقعته. والعكس، فلو أن هذه السرية ذهبت وغنمت وقاتلت وغنمت فإن الغنائم توزع على الجيش جميعا، يشارك الجيش السرايا والسرايا تشارك الجيش فيما غنم الجميع. نعم.
والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
صلى الله عليه وسلم. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أشبه بالسرقة والعياذ بالله. بين رحمه الله أحكام الغنائم لأنها مرتبة على الجهاد، ثم شرع في بيان الأخطاء التي تقع، ومن ذلك الغلول. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من كبائر الذنوب، فإنه والعياذ بالله ما غل عبد شيئا إلا اشتعل عليه نارا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، فعذبه الله به في برزخه وفضحه به على رؤوس الأشهاد، لأنه يأتي يوم القيامة يحمل على ظهره ما غل. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، يا محمد يعني كلي اشفع لي. فقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، أي أنني أعذرت وبينت لك أن هذا لا يجوز، وأن هذا ليس من شيمة المسلم، وأنه خيانة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم، ولذلك يعد من كبائر الذنوب. ونص العلماء رحمهم الله على فسق صاحبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل الرجل يوم خيبر هنأ بعض الصحابة، هنأه بعض بالشهادة، فقيل له: هنيئا له الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فهذا يدل على فضاعة أمر الغلول، نسأل الله السلامة والعافية. واستشكل العلماء رحمهم الله مسألة أن الشهيد يغفر له كل شيء، وكيف أنه شيء قتل في سبيل الله ومع ذلك تشتعل عليه الشملة، قيل أن هذا وقع بعد الغنيمة، أنه يقع بعد الغنيمة، ومعنى ذلك أنه ترجم بهذا الأخذ عن قصده للدنيا، فتكون شهادته ناقصة وفيها شبهة، لأنه إنسان مريض القلب وحظه الدنيا دون الآخرة. وقال بعض العلماء: لا تعارض بين عام وخاص، فالغلول له عقوبة خاصة، ولذلك لا يعتبر مستثنى من الأصل أنه يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. نعم.
يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
هذا الفعل يسمى بالتعزير. الغال والعياذ بالله له عقوبتان، يعني الغال له حالتان: الحالة الأولى أن ينكشف غلوله في الدنيا، فحينئذ يعاقب العقوبات التالية: أولا يجب عليه ضمان ما غل، وثانيا أنه يحرق رحله، وثالثا يعزره الإمام بما يردعه ويردع غيره عن فعله. فهذا بالنسبة لمن اكتشف أنه غل، كأن تكون وقعة ثم يأتي ويسرق شيء أو يأخذ شيء قبل أن يطلع الإمام عليه وقبل أن تقسم الغنيمة، فهذا يكون حكمه ما ذكرناه. والحكم الرابع، الحكم الثاني، وهو حرق الرحل، جاءت به السنة واختلف في رفع الحديث ووقفه، ولكن ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنهم حرقوا متاع الغال، وهذا يسميه العلماء العقوبة بالمال والتعزير بالمال، ومنه الغرامات المالية مفرعة على هذا النوع الذي ورد في السنة، ومنه حديث أبي هريرة في تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة وأخذه صلى الله عليه وسلم لضعفي الزكاة ممن منعها. هذا كله يسمى بالعقوبات المالية، وهي الضرائب المالية التي تفعل لمن خالف أو فعل أمرا فيه معصية أو فيه تعريض لنفسه أو لغيره للخطر. فهذا بعض العلماء يراه ويختاره جمع من الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، الإمام القيم في الطرق الحكمية، وغيرهم من العلماء ذكروا أن السنة ثابتة بهذا، أنه يجوز التعزير بالمال، ومنه إحراق رحل الغال من الغنيمة، لأن هذا تعزير بالمال، لأن المال سيفسد، وهذا الإحراق من باب الترهيب والمنع للغير أن يسلك سبيله أو يرتكب جريمته. نعم.
إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.
إلا السلاح للحاجة إليه للجهاد في سبيل الله فلا يحرق، والمصحف لأن له حرمة ولا يحرق كتاب الله عز وجل، وبعض العلماء يستثني في حكم المصحف كتب العلم فإنها لا تحرق، ولأن إحراقها فيه ضرر لأنها يفوت العلم الذي فيها، وكذلك ما فيه روح، فلا تحرق دوابه ولا يحرق ما كان في رحله من الدواب ونحو ذلك، فإنه لا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان، فلا يجوز قتل الحيوان بالحق. نعم.
وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين. قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا،
هذه الجملة قصد المصنف منها أن يبين أحكام الخراج، وهذه الأراضي التي تملك بعد الجهاد في سبيل الله. نحن قلنا الغنيمة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون منقولات كالذهب والفضة والدواب والأسلحة ونحوها مما يكون في الجهاد في سبيل الله، هذا يسمى بالمنقول، والأطعمة ونحوها هذه كلها منقولات. النوع الثاني العقارات، فإذا دخل المسلمون على بلاد الكفار فإنهم يغنمون أموالهم وديارهم، ولذلك أورث الله المسلمين والصحابة وامتن عليهم في كتابه بأنه أورثهم أموال بني قريظة وديارهم، فهذا الإرث للمال يعتبر محل نظر، هذه الغنيمة التي غنموها وهي أراضي الكفار تحتاج إلى نظر، فإن المسلمين قد قاتلوا العدو فاستحقوا هذه الأرض، فيرد السؤال: هل نقسم هذه الأرض بين المجاهدين في سبيل الله فقط الذين شهدوا الوقعة مثل ما نقسم الأموال العينية، أم أن هذه الأرض تبقى وتستصلح ويقام عليها حتى ولو أن العدو بقي فيها من أجل أن يعمرها ويقوم عليها من باب الإيجارة، هل يجوز أن نبقيها بيده ثم نأخذ مصالحها وتقسم في بيت من المسلمين؟ هذا هو الذي يبحثه العلماء في مسائل الخراج والأرض الخراجية ونحو ذلك، ما يتعلق بالضرائب التي تؤخذ على الأراضين إذا فتحت عنوة بالسيف. نعم.
وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام.
خير الإمام، التخيير النظر في خيري الأمرين، أن ينظر الإنسان في الشيء طلبا لخيري الأمرين فيه. والتخيير للإمام بمعناه أن الإمام والقائد ينظر المصلحة، إن كانت المصلحة أن يبقي الكفار في هذه الأرض لكي يستصلحوها ويزرعوها ويأخذ نتاجها للمسلمين ويعطيهم أجرتهم، هذا خيار، وحينئذ تكون الأرض خراجية بالمقاسمة، هذا النوع يسمى خراج المقاسمة. وخراج المقاسمة أن تترك، لأن الخراج ينقسم إلى قسمين، خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. إذا أراد أن يأخذ عليها النتاج هناك خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. فخراج المقاسمة أن يقول لهم ابقوا في هذه الأرض ازرعوها وقوموا عليها، لأنهم قد يكونوا أعلم بمصلحة هذه الأرض فيزرعونها ويقومون عليها على أن لهم النصف وللمسلمين النصف. والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر مما يخرج من أرضها، وهو أشبه بالمساقاة، ولذلك بعض العلماء يعتبره أصلا في المساقاة، ويعتبر أيضا إجارة ويعتبر خراجا بالمقاسمة. فتقسم الأرض بمعنى نتاج الأرض، الأرض تصبح ملك للمسلمين، الأرض في ذاتها تصبح ملكا للمسلمين، فحينئذ ما ينتج منها يقسم قسمين، فيقال لهم ازرعوها وقوموا عليها ونصفها لكم ونصفها لنا. وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وقال لهم كما في كتاب الشرط الذي الصلح الذي بينه أو العقد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يبقيهم فيها ما أرى ما شاء الله. فلما جاء عمر أجلاهم عنها رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن الأرض ملك لبيت مال المسلمين. في هذه الحالة تكون الأرض باقية وتبقى ملكا لبيت مال المسلمين، ثم يبقي الإمام الكفار يعملون فيها لمصلحة بيت مال المسلمين، ويأخذون أجرة ما يقومون به من عمل، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل النظر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل سنة يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يخرص نخل خيبر وينظر كم فيه، ثم يفرض عليهم النصف ويأخذه إلى بيت مال المسلمين. هذا الذي يسميه العلماء رحمه الله خراج المقاسمة. النوع الثاني خراج الوظيفة، وخراج الوظيفة أن يقال له تبقى الأرض بيدك، وكل جريب منها أو كل هكتار أو كل مثلا فدان أو كل مساحة معينة عليك فيها مثلا 1000 درهم أو 1000 ريال أو 10,000 ريال كل سنة، فهذا يسمى الخراج الوظيفي، وله ضوابط وله أصول وله مباحث طويلة تكلم العلماء رحمه الله عليها في كتب المطولات. وقد أفرد الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله كتابه المشهور الخراج، وتكلم عليها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه النفيس الأموال، وكذلك ابن الزنجوي في كتابه أيضا نفيس الأموال. وهذه ضوابط ترجع إلى تراتيب مالية تعرف في بيت مال المسلمين، يعطى فيها قدر معين يرجع فيه إلى أهل الخبرة، هم الذين يحددون هذا القدر، ويكون القدر سنويا يدفع كل سنة. هذا كله الذي هو الخراج الوظيفي وخراج المقاسمة مرتب على مسألة بقاء الأرض بدون قسمة. فلذلك يقول المصنف رحمه الله خير الإمام، يعني ينظر الإمام الأصلح، هل المصلحة أن تبقى خراجية ويبقيها يأخذ منها الخراج لبيت مال المسلمين كما كان حدث في من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الصحابة من بعده الخلفاء من بعده عثمان في الفتوحات، فكانت هناك ما يسمى بالأرض الخراجية. السبب في هذا الخراج أو الأصل فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المشرق ودخل المسلمون بلاد فارس وتوغلوا فيها، كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقي الأرض لكي ينتفع بها المسلمون في عصرهم ومن يأتي بعدهم، وعلى هذا فرع عليها رضي الله عنه على هذا الحكم أن تبقى لبيت مال المسلمين، فترك أراضي الحيرة في العراق وكذلك أراضي فارس أجزاء كبيرة منها خراجية، فأبقاها لأجل مصلحة بيت مال المسلمين، حتى يبقى لبيت مال المسلمين خراج يدر عليه سنويا وتبقى مصلحته للمسلمين، فانتفع بذلك الحي وانتفع بذلك من يأتي بعده، وهذا كله لاستقرار بيت مال المسلمين. هذا قضاء عمر بن الخطاب، واختلف هو وبلال وعبد الرحمن بن عوف، وكان رضي الله عنه يقول اللهم أعني على بلال، والسبب في هذا أنه كان بعيد النظر وتأول آية الحشر، قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإن هذه الآية جاءت بعد آية الفيء وما أفاء الله على رسوله، فهذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول إن الخلف الذين يأتون من بعد يترحمون على من قبلهم بما تركوا لهم من الخير في الجهاد في سبيل الله، فكان من فقه رضي الله عنه فقضى بذلك واستقر عليه العمل ووافقه الصحابة بعد، ورجع بلال عبد الرحمن إلى قوله. والسبب في هذا أن بلال عبد الرحمن لما فتحت العراق وفارس كانوا يقولون اقسم على الجند أرضهم، فامتنع عمر رضي الله عنه وارضاه وأبقاها خراجية، وعلى هذا بقيت خراجية وبقي حكم الخراج سنة عمرية، ومضت على ذلك جماعة المسلمين، فأصبح أصلا عند العلماء رحمهم الله أن الأرض يرجع فيها إلى نظر الإمام، إن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمها، وإن رأى أن من المصلحة أن تبقى خراجية أبقاها خراجية. وقد فعل عمر رضي الله عنه كلا الأمرين في فتحه بالمشرق، فإنه اختط الكوفة وقسمها بين المجاهدين، والسبب في هذا أنه ما كان يريد مخالطة المجاهدين للناس الذين كانوا بالعراق خشية أن تفسد أخلاقهم، فحازهم إلى الكوفة واختطها لهم وأمر أن يعطى كل منهم حظه من الأرض، فهذا يسمى بالإقطاع، وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم للمجاهدين قسما منها وجعله ملكا لهم، وقسم منها أبقى خراجي. وعلى هذا قال العلماء يخير الإمام بالمصلحة، إن كان المصلحة أن يبقيها أن يقسمها بين المجاهدين قسمها، وإن كان المصلحة أن يبقيها خراجية أبقاها. فإذا قسمها وأخذ كل مجاهد مثلا قطعة من الأرض فباعها أو تصرف فيها فهي ملك له، كما أنه إذا ملك الماء إن شاء انتفع به لنفسه وإن شاء باعه على الغير. نعم.
خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين،
بين قسمها يعني على الجند وعلى من شهد الوقعة بالطريقة التي ذكرناها، وبين وقفها على المسلمين يعني تبقى موقوفة في حكم الأرض الموقوفة لمصلحة بيت مال المسلمين، فتبقى خراجية إلى الأبد. نعم.
ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده،
ويضرب عليها خراجا مستمرا تؤخذ ممن هي بيده، هذا على ما ذكرناه، ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت الشام مدها ومنعت العراق قفيزها، وهذا يعتبره العلماء أصل في الخراج الذي يؤخذ عن الأرض، لأن المراد بالمد والقفيز إشارة إلى الفتوحات وما يكون منها من خراج، ولذلك بعض العلماء يذكر هذا الحديث دليلا على مشروعية الخراج الأرض الخراجية، فلما قال وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، أي أنه في آخر الزمان ينقطع هذا الأمر، وقد كان ما كان وهو من معجزاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم.
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام،
والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني كم يكون هذا الخراج، كم يضرب عليهم من الخراج، هذه مباحث تكلم العلماء رحمه الله عليها، ومسائل وأحكام تكلم العلماء عليها في كتب الخراج وكتب الأموال، وهي تتعلق بمصلحة بيت مال المسلمين، ولا يمكن للإمام أن يقدم على مثل هذه الأمور إلا بالرجوع لأهل الخبرة، إن كانت الأرض زراعية سئل عنها أهل الزراعة، وإن كانت الأرض تعمر ويستفاد من عمرانها يرجع إلى أهل المعرفة بالدور والأراضين، وهكذا. نعم.
ومن عجز عنها،
وكذلك الجزية، الجزية وهي الفريضة التي تفرض على أهل الكتاب إذا أبقاهم المسلمون في ديارهم، وسيأتي إن شاء الله بيان عقد الجزية وأحكامه ومسائله، والجزية تفرض بضوابط معينة على أشخاص معينين من أهل الكتاب ومن في حكمهم من أهل الدين السماوي، فإذا بقوا في ديارهم فإنه تضرب عليهم الجزية، يكون مقدار هذه الجزية راجعا إلى نظر الإمام، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص أنفسهم فيضرب لهم، فهناك حد من الجزية أعلى وهناك حد أوسط وهناك حد أدنى. فالحد الأدنى مثلا فرضنا أن الحد الأعلى 48 ريال مثلا فرضنا، يكون الحد الأوسط 24 والحد الأدنى 12. فعلى هذا التقدير ينظر الإمام في حال الإنسان، فإن كان من أعلى الناس فرض عليه 48، إن كان من أوسطهم 24، وإن كان من أدناهم فرض عليه 12، على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الجزية. نعم.
ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها. قال رحمه الله: ومن عجز عن عمارة أرضه.
ومن عجز عن عمارة أرضه، إذا كانت الأرض خراجية فمعنى ذلك أن المطلوب تحصيل المصلحة منها لبيت مال المسلمين، وهذا يسميه العلماء موارد بيت مال المسلمين، والفقهاء دائما يبحثون في الموارد المالية لبيت مال المسلمين، فلا بد أن تبقى موارد بيت مال المسلمين ثابتة حتى يمكن بقاء مصالح المسلمين والصرف من هذه الأموال على مصالح المسلمين وفيه الرفق بهم. فهذه الموارد إذا ينبغي أن يحافظ الإمام على بقائها. فإذا كان الذي أخذ الأرض الخراجية لا يستطيع أن يقوم عنها، عجز لكبر سن أو لمرض أو لزمان أو نحو ذلك، قال لا أستطيع عمارتها، يجبر على إجارتها لمن يعمرها، أو تنقل إلى من يقوم، تنقل تأخذ منه إلى غيره من يقوم على إصلاحها ونفع المسلمين منها. نعم.
أجبر على إجارتها،
أجبر على إجارتها، الإجارة عقد على منفعة بعوض، عقد على منفعة بعوض. العقود المالية تكون أحيانا على الذات وأحيانا على المنافع. فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت له بعني هذه الدار أو هذه العمارة أو هذه الفلة، فمعنى ذلك إذا قلت له بعنيها 10,000 قال قبلت، فإذا أخذ 10,000 فمعنى ذلك أنك تملك عين الدار التي هي العمارة وعين الأرض وتستطيع أن تسكن فيها، فالدار ومنافعها ملك لك، فإن شئت أن تنتفع بها بالسكنة سكنت، وإن شئت أن تنتفع بأجرتها أجرتها على الغير وأخذت الأجرة، وإن شئت هدمتها لا أحد يمنعك لأنها مالك وقد ملكت العين والمنفعة. لكن الحالة الثانية أن يكون قولك أجرني هذه الدار شهرا 1,000، فمعنى ذلك أنك تملك المنفعة فقط وهي السكنة فيها، فلا تستطيع أن تهدم هذه الدار ولا أن تبيعها للغير ولا أن تهبها ولا أن تتصدق بها، لكن الذي تملكه السكنة فيها، فالإجارة هي المنفعة. فمعنى ذلك أن الأرض الخراجية ملك لبيت مال المسلمين، عين الأرض هي ملك لبيت مال المسلمين، لكن منفعتها من زراعتها وحراثتها والقيام عليها وما يكون منها من نتاج، هذا هو الذي يستأجر، تستأجر الأرض. وإجارة الأرض للزرع فيها خلاف بين العلماء، وجماهير العلماء على جواز إجارة الأراضين خلافا للظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما ما كان بشيء معلوم فلا بأس، يعني في إجارة الأراضين، فدل هذا على مشروعية إجارتها. فيجوز إجارة الأرض للزراعة مثل مسألتنا، فتكون أرض خراجية تزرع فيأخذها مثلا السنة 1,000 أو الشهر 100، فهذا يسمى إجارة أرض من أجل الزراعة. لكن يشترط في إجارة الأرض للزراعة أن يكون فيها ماء، لأنه إذا استأجرها للزراعة ولا ماء فيها فهذا من إجارة الغرر، وحينئذ لا تصح إلا إذا كان يجلب الماء إليها، كأن يحمل الماء إليها أو يجريه بقنطرة أو يكون من جيرانها فيجلب من مزرعتها إلى آخره. فالمقصود أن الإجارة تكون على الأرض الخراجية، يؤجرها يعني يترك الغير ينتفع بها لأجل مصلحة بيت مال المسلمين كما ذكرنا. نعم.
أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها،
أو رفع يده عنها حتى تعطى للغير ويقوم باستصلاحها ونفع المسلمين منها. نعم.
ويجري فيها الميراث،
ويجري فيها الميراث. فإذا كانت هذه الأرض خراجية وقام عليها إنسان ثم توفي وجاء ورثته وقالوا إننا نريد هذه الأرض أن نقوم عليها مثل ما كان أبونا يقوم وندفع ما كان يدفع، فإنه يحل ويرثونها وينزلون منزلة أبيهم لأن الفرع أخذ حكم أصله. نعم.
وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. قال رحمه الله: وما أخذ من مال مشرك.
هذه المسألة، الجملة هذه، يريد المصنف أن يبين حكم الأموال التي تؤخذ في الجزية وتؤخذ في العشور والضرائب وتؤخذ من الحربي ونحوهم. هذه الأموال لمن تكون بعد أن بين أحكام الغنيمة وأحكام الخراج؟ وهذا مسلك للفقهاء رحمهم الله، أنهم يذكرون المسائل المشابهة في أماكن المناسبة. فبعد أن بين أحكام الغنائم، ونظرا إلى أن الغنيمة فيها الخمس يرجع إلى بيت مال المسلمين هو الحكم، وكذلك الفيء يكون أحيانا فيء إذا لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين. فيرد السؤال، يعني كيف يكون حكم هذا المال؟ فقال: وما أخذ من المشرك، الكافر أو المشرك إذا أخذ من ماله شيء، فبعض العلماء يقول يملك مال الحربي بمجرد أخذه، وهذا يميل إليه طائفة من العلماء من أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيرهم من الجمهور. وقال بعض العلماء: بل إنه يكون لبيت مال المسلمين، أي أنه يرد على بيت مال المسلمين إذا أخذ من الكافر، وحينئذ يدخل إلى بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين تكون مصارف ومصارف الخيء، بمعنى أنه يصرف في مصالح المسلمين، وهذا هو الذي عبر عنه المصنف، يصرف في مصالح المسلمين. المصالح جمع مصلحة، مثل بناء المساجد، مثل بناء القناطر للشرب وإجراء المياه، وبناء المستشفيات للعلاج، ونحو ذلك من المصالح العامة، على حسب ما يراه ولي الأمر أو يرى إمام المسلمين لمصلحة المسلمين. هذا يسمى مصرف بيت المال في المصالح العامة. فهذه الأموال التي لا يعرف أصحابها كأموال الغيب تدخل إلى بيت مال المسلمين، تصرف في عموم مصالح المسلمين. وكذلك هذا يعتبره العلماء رحمهم الله كأنه حينما يكون المال لغائب مسلم لا يعرف من صاحبه وأدخل إلى بيت المال، كأن المسلمين كلهم لهم حق في ماله، لأنهم بأخوة الإسلام نزلت منزلة أخوة النسب، لأننا لا نعرف من صاحب هذا المال حتى نعطيه لقرابته. فحينئذ يشترك المسلمين في هذا المال فيصرف في مصالحهم العامة، من شق الطرقات والقناطر في القديم لإجراء المياه ونحو ذلك من المصالح العامة، وكذلك ما يهيأ به للجهاد في سبيل الله، كل ذلك يعتبر من مصارف بيت مال المسلمين. ففي بيت مال المسلمين ما يسمى بالموارد، وفيه ما يسمى بالمصارف، فيبحث في مسائل بيت المال المسألتين. ويذكر العلماء في كتاب الجهاد في باب غنائم المسألتين، موارد بيت المال ويذكرون مصارف بيت المال، فهذا من باب ذكر الشيء عند مناسبته. فيبين رحمه الله أن مصارف الخمس، خمس الخمس الذي ذكرناه، ومصارف العشور، العشور سيأتي بيانه، ومصارف الجزية، ومصارف أموال الغيب الذين لا يعرف من أصحابها، كل هذا يصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم.
وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج.
كجزية، الجزية هي المال المقدر، المال المفروض على الكافر إذا أقر في بلده على دينه من أجل حمايته. يعني تؤخذ الجزية ويبقى الكافر، شريطة أن يكون من أهل الكتاب، يبقى في هذا البلد، ثم تفرض عليه بقدر معين يحدده ولي الأمر، ويكون مفروضا عليه بالسنة بالحول. من العلماء من يقول يؤخذ عليه سبقا، يعني ببداية الحول عند رأس كل حول يدفع الجزية قبل تمام السنة، ومنهم من يقول تؤخذ عند تمام السنة، وهذا مذهب الجمهور أنها تؤخذ بعد استتمام السنة وهو أقوى. هذه الجزية تفرض إذا دخل المسلمون إلى بلاد الكفار أو أرادوا غزو الكفار، يخيرونهم أولا بين الإسلام أن يسلموا فيكون لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، فإن أسلموا فلا إشكال. الحالة الثانية أن يقولوا نعطي الجزية، فإذا قالوا نعطي الجزية فهذا له شروط وضوابط، منها أن يكونوا من أهل الكتاب، لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الدين السماوي، فلو كانوا مشركين أو وثنيين لا دين لهم فإن هؤلاء لا تفرض عليهم الجزية، لأنه لا يقر دين غير سماوي، لأنه أشبه بإقرار الشرك. لكن أهل الكتاب فيهم شبهة من وجود الدين، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم، ففرق بين أهل الكتاب وبين المشركين والوثنيين. فإذا قالوا نعطي الجزية، وسيأتي ضوابطها وشروطها وممن تؤخذ وكيفية أخذها، إذا قالوا نعطي الجزية وجاءت إلى بيت من المسلمين، هنا المصنف يقول أين تصرف؟ فالجزية إذا فرضت على الكتابيين وحيزت إلى بيت من المسلمين تصرف في مصارف المسلمين العامة، تدخل إلى بيت من المسلمين ويكون مصرفها مصرف مصالح المسلمين كما ذكرنا. نعم.
وخراج،
وخراج، خراج ذكرناه يفرض على الأرض سواء كان خراج مقاسمة أو كان خراج وظيفة، إذا أخذ هذا الخراج يقسم أو يصرف في مصالح المسلمين العامة. نعم.
وعشرين،
وعشر، العشور، العشر واحد من عشرة، العشر هو الواحد من عشرة، فالعشر يؤخذ من الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين، إذا كانوا حربيين. الكفار ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون الكافر حربيا بيننا وبينهم حرب، فهؤلاء يسمى عند العلماء وفي كتب العلماء يذكرون في باب الجهاد بالكافر الحربي، هو الذي ليس بيننا وبينهم إلا الحرب والقتال كأناس وهم الأعداء الذين بينهم بين المسلمين والقتال، حتى ولو كانوا في هدنة بينهم بين المسلمين فهم حكم الحربيين على تفصيل في مسائلهم. النوع الثاني الذميون، والذميون هم الذين لهم ذمة من أهل الكتاب الذين ذكرنا ممن تؤخذ عليهم الجزية، فهؤلاء الذين لهم ذمة لهم حكم أيضا خاص. وهناك نوع ثالث المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل في بلاد المسلمين بالأمان من أجل أن يتاجر أو من أجل إبرام عقد أو من أجل مصلحة معينة عامة أو خاصة، يؤمنه ولي الأمر، يؤمنه أي مسلم، فالأمان من أي واحد من المسلمين ممن هو أهل كما سيأتي يأخذ حكم أمان المسلمين كلهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. ولذلك لما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، وأراد علي أن يقتل، جاء رجل من بني عمها ودخل عليها في جوارها في بيتها، وكان من عادة العرب أنه إذا دخل المستجير إلى بيت الإنسان فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، من دخل بيت الإنسان واستجار به فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، وهذا من شيم الكرام ومن علامة كمال الإنسان وفضله أنه لا تخفر له ذمة. إذا دخل عليه مستجير أو استأمنه إنسان ودخل في أمانه ينبغي أن يؤمنه إذا استعاذ به، لكن بشرط أن لا يكون مرتكبا لحد الله عز وجل ومرتكبا للحرمات، لأن مثل هذا والعياذ بالله لا يؤمن، لأن الشرع له حق عليه، فإذا أمن أعين على الإثم والعدوان، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكانوا في الجاهلية إذا دخل الرجل على الرجل ووطئ بساطة أو دخل بيته أو دخل مزرعته أو مكانه وقال إني مستجير بك أو مستعيد أو الأمان أو يطلبه الأمان، فإنه لا يخفره، لأنه لما دخل بيته صار بمثابة الضيف، والضيف يكرم ولا يهان ويعطى ولا يمنع. ففي هذه الحالة كان من عوائد الجاهلية أنه يؤمنه ويكون دونه في خير وشر، فجاء الإسلام بتهذيب هذه الأمور، إن كان في خير فخير وإن كان في شر فشر، فإذا كان في شر كان شريكا له في الإثم والعياذ بالله. فالمقصود أن المستأمن إذا دخل إلى بلاد المسلمين أو استجار بمسلم فأجاره فإنه في جوار المسلمين كلهم. فهؤلاء المستأمنون، المستأمنون والذميون والحربيون، هذه ثلاثة أقسام للكفار. قد يأتي في بعض الأحيان يأتون إلى بلاد المسلمين بتجارة، فيدخلون إلى بلاد المسلمين يتاجرون فيها، هناك نوع من التجارات يحتاج إليها، فيدخلون إلى بلاد المسلمين من أجل التجارة. فجرت العادة، كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له أبو موسى من الشام رضي الله عنه وأرضاه أن الكفار إذا دخلوا، أن الروم إذا دخلوا بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئا، وإذا دخل المسلمون بلادهم متاجرين أخذوا عليهم العشر. فكتب إلى عمر رضي الله عنه كيف أننا إذا ذهب المسلمون يتاجرون عندهم فرضوا عليهم الضرائب، وإذا دخلوا إلى بلاد المسلمين لم نفرض عليهم شيئا، فأمره عمر أن يأخذ عليهم العشر إذا دخلوا، وهذا ما يسمى بالتعشير، والتعشير يكون معاملة بالمثل مع الكفار، فهي ضريبة تؤخذ للمتاجرة في بلاد المسلمين معاملة بالمثل، ومثل ما يسمى في زماننا وهو شبيه في كثير من المسائل بالجمرك، هذا يعتبر بالضريبة على الكافر مثل ما يعاملون المسلمين إذا تاجروا في بلادهم، فتكون مقابلة بالمثل. فعلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وفعله من بعده الخلفاء الراشدون، وأصبحت سنة مجمعا عليها أن الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين أو كان لهم وكيل مسلم مورد لسلاعهم جاز أن يؤخذ عليهم مثل ما يؤخذ على المسلمين إذا وردوا السلاح عليهم. هذا يسمى بالتعشير، وله ضوابط معينة ينظر فيه الإمام بضوابط المصلحة. العشر يفرض على الحربي، ونص العشر على الذمي، وربع العشر على المسلم إذا تاجر من بلادهم. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله في العشر. إذا قيل العشر فهذا المراد به عشر ما يأخذ من جلب الأموال إلى بلاد المسلمين من الكفار. نعم.
وما تركوه فزعا
وهو الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فهذا يعتبر فيء إلى بيت مال المسلمين، ويقسم في المصالح العامة. نعم.
وخمس الغنيمة.
نحن قلنا أن الغنيمة تقسم على خمسة، الخمس منها يقسم أيضا على خمسة. وعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا وعلموا أن لله خمسه، هذا قيل للاستفتاح، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا التقسيم. فلما قال فأن لله خمسه كأنه يحاد من الغنينة، وحينئذ يسميه العلماء خمس الغنينة. ثم خمس هذه الغنينة، خمس الغنيمة يصرف في مصالح المسلمين العامة، وهو الذي عناه الله بقوله أن لله خمسة وللرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام خمسه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان له شيء يسمى الصفي، والصفي كان من عادة الناس في الجاهلية أنهم إذا قاتلوا وكان لهم من يقودهم للقتال أو من يغزو بهم من شجعانهم ممن له نظر الوقعة أو إمامهم أو مقدمهم، يصطفي ما شاء، يأخذ من الأموال ما شاء ومن النساء ما شاء عند الغنيمة، هذا يسمى الصفي. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي، والاصطفاء أن يأخذ من الأموال ما شاء صلوات الله وسلامه عليه ويضعه حيث شاء. ولذلك لما صارت غزوة بدر واختصم المسلمون فيها، لما صارت الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذه سببها أنهم لما انتهت وقعة بدر اختصم الكبار والصغار، فقيل اختصم كبار السن وصغارهم، فالصغار قالوا نحن الذين أبلينا، وقال الكبار نحن الذين كانت لنا حمايتكم، فهؤلاء حموا وهؤلاء قاتلوا، فكان الشباب يقولون الغنيمة لنا، والكبار يقولون بل لنا، نحن الذين أعناكم على، لأن حماية الظهر بعض الأحيان تكون أعظم من غيرها. فوقع بينهم الخصومة فنزلت الآية. وقيل إنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم كان يقاتل، فكان الذين يقاتلون يقولون الغنيمة لنا، والذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الغنيمة لنا، لأن حراس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ووقع بينهم الخلاف فأنزل الله الآيات. وأيا ما كان، هذه الوقعة لما حصلت اختصم سعد رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في سيفه، فقال سعد لي، فقال الأنصار بل لي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لك ولا له، إنما هو لله والرسول. فلما أخذه نادى سعدا وقال أعطاه إياه، قال هو لي وهو لك، فأعطاه سعد، وكان سعد رضي الله عنه عظيم البلاء. فالشاهد أن الصفي هذا يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. وقيل إن صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، لذلك اصطفاها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصفي. ومن الصفي أيضا أمواله في فدك بجوار خيبر، وهي من الحصون التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقال بعض العلماء هذه الأموال الذي نص على أنه للرسول يرجع إلى بيت مال المسلمين، فأصبح لبيت مال المسلمين الخمس، أن لله خمسه وللرسول. وقال بعض العلماء في قوله ولذي القربى إن المراد به قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وهو الصحيح أن الله حجب عنهم الزكاة وأعطاهم حظهم من خمس الخمس. وقال بعض العلماء بل خمس قرابة الإمام لهم الخمس، ويشكل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لم يصفوا هذا الخمس في قرابتهم. ومنهم من قال، وهو القول الثالث والذي نريده، يقول هذا الخمس الذي للقربى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يرد إلى بيت إمام المسلمين.
فيصبح في بيت مال المسلمين كم؟ خمسان. يكون في بيت مال المسلمين العشر خمسان، يكونان لبيت مال المسلمين، وهذا الخمسان يصرفان في مصالح المسلمين العامة. نعم.
يقول رحمه الله: ففيء يصرف في مصالح المسلمين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله رحمه الله ففيء هو جواب الشرط، أي حكمه حكم الفيء، ويصرف في مصالح المسلمين بالصورة التي ذكرناها، يصرف في بناء المساجد وفي عمارة الطرق وغير ذلك من المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون. نعم.
يقول رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها.
يقول رحمه الله: باب عقد الذمة. العقد هو الإيجاب والقبول، والذمة أصلها الأمان والعهد، ويوصف الإنسان بالذمة وهو وصف اعتباري ليس بمحسوس ولا بملموس، مقدر بالشخص، هذا الوصف مقدر بالشخص، يصح به أن يلتزم ويلزم به الغير. فهذه الذمة تكون محلا للحقوق والواجبات والفرائض والمسؤوليات، فتقول: في ذمتي 100 ريال لفلان، وفي ذمتي أن أعطيك كذا وكذا، وفي ذمتي أن أقوم لك بكذا وكذا، فهو أمر معنوي متعلق بنفس الإنسان وليس من الأمور المحسوسة. فقوله رحمه الله: باب عقد الذمة، لما كان المسلم يؤمن الكافر ويعطيه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمان له في نفسه وأهله وماله وولده على حسب الحال الذي وقع عليه عقد الذمة، وصف بكونه عقد ذمة من هذا الوجه، اشتماله على العهد والأمان. فالكافر يؤمن، وإذا عقد الكفار مع المسلمين عقد الذمة فلهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن شاء الله سنترك هذا الباب إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الجند يتعاقبون على ركوب الفرس فكيف تقسم الغنيمة أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالحكم في القسم للفرس وللراجل بحسب الوقعة، العبرة بالوقعة. فإذا كانت الوقعة شهدها آخر رجل منهم فإنها له، يكون سهم الفرس له. مثال ذلك: تعاقب على الفرس 3 فكانوا يسيرون عليه، الثالث منهم هو الذي قاتل عليه، يكون قسم الغنيمة للثالث. هذه الصورة. الصورة الثانية: أن يتعاقبوا أثناء القتال، فإذا تعاقبوا أثناء القتال فهذه المسألة اجتهد بعض العلماء فقال: يعطى للفرس سهمه السهمين، يعطى للفرس السهمين ويقسم بينهما على حسب البلاء، يقسم السهم بينهم على حسب البلاء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل تقاس البغال والجمال أو غيرها من الدواب على الأفراس، وذلك بأن تعطى سهمان أثابكم الله؟
لا يعطى إلا للفرس، لا يشمل هذا ما ذكر من الحمير والبغال. والسبب في هذا أن للفرس والخيل معنى يخصها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فالقتال عليها بركة، والجهاد عليها في سبيل الله له معنى خاص، ولذلك خصت، مع أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإبل والبغال موجودة والحمير موجودة، ولكن الفرس فيه شيء ليس في غيره من الدواب، كأنه مهيئ للقتال، بخلاف البغال، بخلاف الحمير، بخلاف الإبل، ليس عليها الركوب للقتال مثل الفرس. الفرس يكر ويفر ويتعرض صاحبه للخطر أكثر، ولذلك عظم بلاؤه أكثر من غيره. ومن هنا قال: وللفارس، فخصه بالفرس، ولا يركب الخيل ويقاتل عليها إلا الشجاع القوي الذي يحسن الكر والفر عليها. فللفرس معاني ليست موجودة في غيرها. ومن هنا الشرط أن تكون من الفرس العربية الأصيلة التي يكون بلاؤها أعظم، حتى يكون أقرب للسنة، وإن كان بعض العلماء خفف في هذا الشرط وأخذ بعموم قوله: وللفارس 3 أسهم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الغنيمة والفيء بمعنى واحد أثابكم الله؟
الغنيمة والفيء بينهم عموم وخصوص،
فالفيء يدخل تحت الغنيمة في بعض الأحيان وينفرد عن الغنيمة في بعض الأحيان، فالفيء يكون من غير إيجاب، كأن يأتي المسلمون إلى 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 موضع فيه الكفار فيسمع الكفار بالمسلمين فيفروا ويتركوا أموالهم وديارهم، فهذا يعتبر من الفيء ويأخذ حكم أهل الفيء كما وقع في جلاء بني النضير وغيرهم، فهذا يعتبر حكم الفيء ويقسم قسمة الفيء، بخلاف الغنيمة. الغنيمة لا تكون إلا من وقعة، الغالب على الأصل تكون بالجهاد ومقابلة العدو وقتاله، فالغنيمة هي نتاج الغزو. بعض العلماء يقول الغنيمة تشمل الفيء فتجعل من الفيء تحت الغنيمة، فكأن الغنيمة أعم من الفيء، فإذا قلت الغنيمة لأن أصل الغنيمة من الغنم، والغنم يأتي الإنسان بدون بدل، قالوا الغنم هو أخذ الشيء بلا بدل، الغنيمة أخذ الشيء بلا عوض، فيقول غنم كذا، فقالوا يشمل بهذا المعنى ما كان بجهاد وما كان من دون إيجاب، أوجف عليه الخيل يعني كان بقتال، وما كان بدون قتال فهو غنيمة لأنه لغير بدل. وعلى هذا تنفرد الفيء بحكم خاص في مصارفه وأحكامه الخاصة، وتبقى الغنيمة على الأصل العام. لكن أيا ما كان، المعروف في كتب الفقهاء رحمه الله أنهم يجعلون الغنيمة أصلا عاما لهذا كله، والفيء فرع من الغنيمة، يعتبرون الفيء فرعا من الغنيمة، وعلى هذا درج مصطلح الجمهور رحمهم الله، والله تعالى
أثابكم الله فضيلة.
لكن الفيء له أحكام خاصة غير أحكام الغنيمة، يعني الفيء له أحكام خاصة، وقلنا أنه يكون له مصارف الخمس التي ذكرناها، بخلاف الغنيمة فإنها تخمس على المجاهدين 4 أخماس للمجاهدين 4 أخماس، ويكون التخميس فيها في الخمس، فالذي تصرفه في الفيء تصرفهم في الغنيمة في الخمس فقط، يكون الخمس فقط، لكن 4 أخماس تنفرد بها الغنيمة عن الفيء، فالغنيمة 4 أخماس التي فيها تكون للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وتعطى لهم، لكن الخمس الباقي الذي هو تمام العدد الصحيح يكون مصرفه مصرف الفيء. فمن هذا يقول بعض العلماء أن بينهم العموم والخصوص من هذا الوجه. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض الأعمال الفاضلة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هل يعادل أجل الرباط في الجهاد؟ أثابكم الله.
مادة ربط دائما تكون للملازمة، وذلك إذا ربطت الشيء وعقدته فإن هذه العقدة يلزم بها الشيء ويبقى، ومنه تقول ربطت الفرس ربطت الدابة تلزم هذا المكان ولا يمكن أن تنفك عنه. فإذا جئت للرباط فله معنيان، رباط عام وهو الرباط على الطاعة، ورباط خاص وهو رباط الثغر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأما الرباط العام على طاعة الله فهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهو الرباط على طاعة الله عز وجل ومرضاته، أياما آمنتم بي وصدقتم بكتابي ورسولي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غاية الصبر، ورابطوا أي إذا صبرتم فابقوا على هذه الطاعة ورابطوا عليه واجعلوا هذا دأبا لكم، فإن من صبر ظفر، وقد قرن الله عز وجل الخير بالصبر، وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي عبد عطاء خير من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر خير من الصبر، هذا يدل على أن الرباط على الطاعة من أعظم ما يكون. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، فالصبر على الطاعة والثبات عليها هو لا يكون إلا لأهل الكمال ولأهل الفضل، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال صلوات الله وسلامه عليه ما كان ديمة وإن قل، ما كان ديمة يعني داوم عليه الإنسان فرابط عليه وبقي عليه وإن كان شيئا قليلا. فالمرابطة على الطاعة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة هي أعظم الطاعات وأجل القربات بعد توحيد الله عز وجل، لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا حقوقها إلا سعيد موفق في الدنيا والآخرة، لأن الله قرن بها فلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخره. إذا كانت الصلاة كذلك وهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام وكانت ولا زالت من أعظم ما يتمسك به الإنسان في دينه، فإذا أقام لها فرائضها وحقوقها حفظه الله كما حفظها وصعدت ولها نور وقالت له حفظك الله، فتحت لها أبواب السماء فحتى تنتهي إلى ما شاء الله، وقالت حفظك الله كما حفظتني. هذه إذا كانت الصلاة بهذه المثابة، فاعلم أن أكمل المؤمنين إيمانا من أحبها ورابط عليها. فإذا جاء يصلي تفاوتت مراتب الناس في صلاته، فمنهم من لا يدرك من صلاة الجماعة، من لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي لوحده، فهذا من أحرم الناس من أجله. ومنهم من يصلي مع الجماعة لكنه يأتي قبل التشهد بقليل، ومنهم من يصلي مع الجماعة فيدرك الركعة ويدرك الركعتين والثلاث، فيدرك نصف الصلاة ويدرك ربعها ويدرك ثلثها، ولا ما فاته منها خير من الدنيا وما فيها. ومنهم من لا يؤذن في المسجد إلا وهو فيه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فالحفاظ عليها والصبر عليها من أعظم الرباط. فإذا بولي الله والعبد المطيع لله المحب لمرضاة الله سبحانه وتعالى المؤثر لها على نفسها ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يقول لا ما أصليها مع الجماعة فقط، لا وإنما أنتظر حتى تأتي الصلاة الثانية، لأن قلبه معلق بها. فإذا ملأ الله ذلك القلب الزكي التقي النقي وأحب صاحبه وأراد أن يوفقه للدنيا والآخرة جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية سؤله ومطلبه، فأصبح لا يفكر إلا في هذه الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا تعلق قلبه بالصلاة وقضى صلاة العصر قال أين أخرج في دنيا ثانية بنيئة بالأمور اللاغية، الخير لي أن أجلس، نظر في دنيا ونظر في آخرة، إن خرج ربما خرج إلى أمر يفوت به دينه وقد يخرج إلى فتنة، فقال خير لي أن أجلس وراء صلاة وهي صلاة المغرب، فيجلس بعد صلاة العصر ذاكرا لله مثنيا على الله محبا ومؤثرا لمرضاة الله عز وجل. فإذا به قد رابط على خير، وإذا به من أحب الخير وأعظمه أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان الصبر على هذه الطاعة صبر على الطاعة، فلما كان هذا النوع من الصبر من الصبر على الطاعة دخل في مسمى الرباط. فلما كان في أفضل الطاعات بعد التوحيد وهو الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، ثم انظر ما قال ذلك وإنما جاء بصيغة الجمع، ما قال هذا ولم يقل وهو الرباط بضمير الغيبة، لا قال فذلكم. أولا استخدام ذلكم إشارة، ذا إشارة للبعيد، ذا إذا دخلت عليه كاف قلت ذاك للبعيد وهذا للقريب، ما قال وهذا الرباط هذا الرباط، لا قال وذلكم الرباط، فعبر بصيغة البعيد يقول لعلو المرتبة والشرف. ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى علو مكانته وعظيم منزلته عند الله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلكم، ثم قال الرباط، ما قال ذلكم رباط أو من الرباط، إنما قال الرباط، وأل هنا تدل على الكمال أي أنه أكمل الرباط وأعظم الرباط، لأنه في أكمل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، نسأل الله العظيم أن يمننا بالعافية غدونا وآصالنا وأن يختم بالسعادة آجالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.